وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، دخلنا في فصل أحكام النجاسات، فما حكم بول الآدمي وغائطه عنده؟ نجسان بالإجماع، ومعلوم ذلك بالضرورة من الدين. فما حكم بول الرضيع الذكر يا عادل؟ طاهر، قال أخوكم عادل أبو عمار، بول الرضيع الذكر طاهر. هاي عبد العزيز صحيح؟ قال عبد العزيز أيضا صحيح. لا لا، انتهى انتهى انتهى، خلاص. عندك يا سعيد بول الرضيع طاهر أو نجس؟ نعم، أي غياث؟ شوفها من سعيد، قل الغياثة مشغولة الشيخ. ها؟ ايش تفصيله؟ ايش؟ ايوه، قال اذا كان ذكر طاهر واذا كان انثى نجس. لا رضيع، نعم، ما يكون. انت الذي اجبت وما اصبت. ها؟ قال اخوكم نجس نجاسة مخففة، احسنت. نعم، كلاهما نجس، بول الآدمي نجس. وانت ما عندنا مر هنا في الدراري اقرأوا، ولكن خفف في بول الرضيع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في هذا البول بالأمر أن يرش عليه وينضح، فبناء على ذلك قالوا خففت نجاسته. وأما الأنثى فإيش؟ يغسل، سواء كانت رضيعة الجارية أو غير رضيعة. بقي من قال بأن بول الذكر مطلقا مخفف، نجاسته مخففة ويكتفى فيه بالنضح، الظاهرية، ابن حزم الظاهري، وكلامه غير صحيح، غير صحيح. وقد أجاب عن هذا الكلام الشوكاني رحمه الله في المبحث هنا، يعني أغفل القيد كونه لم يطعم الطعام. ذيل المرأة، ما هو المقصود بذيل المرأة؟ بذيل المرأة، هاي أبا محمد، هو الثوب ما زاء في سترها يزيد مقدار شبر، فيمس الأرض وتمر به على بعض القاذورات أو بعض الأذى في الأرض، فكيف يطهر؟ يطهره ما بعده. هل هذا مطلقا؟ ها، اي نعم، لحظة، الله المستعان. طيب بارك الله فيك، فين وصلنا؟ طيب، يطهره ما بعده، قلنا هل هذا مطلقا؟ ها، إذا وجدت عين النجاسة قبل أن تدخل المسجد فتغسل، هكذا عين النجاسة، أحسن. أما إذا لم ترى عين النجاسة انتهى، يكفيه يطهره ما بعده كما جاء في الحديث. لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، ما حال هذا الحديث؟ من عنده جواب؟ عندك يا سعيد. لا يصح، ضعيف، أحسنت. في إسناد عمرو بن حسين العقيلي وهو ضعيف جدا. إيش فسر الركس في الحديث؟ قال النجس، النجاسة هكذا، الركس النجس. وهناك في خلاف في هذا، هل الرجس والركس بمعنى النجس النجس؟ هناك خلاف، ولكن الذي رجحه هنا الشوكاني كما رأيتم قال الركس النجس، وفي غير هذا الكتاب ذكر الخلاف وطول فيه. الروثة تطلق على إيش عندك يا خالد؟ نعم، من البغار والحمير والفرس هكذا، أحسن. والذي جاء في الحديث روثة حمار عند ابن خزيمة هكذا، جاء تقييدها بروثة حمار، وهذا له أثره في هذه المسألة سيأتي إن شاء الله في درس اليوم. إذا مر معنا من النجاسات إيش؟ بول الإنسان وغائطه، وإيش؟ والروثة وأرواث ما لا يؤكل لحمه. أما ما يؤكل لحمه من الحيوانات فطاهر على رأي جمهور أهل العلم، على رأي جمهور أهل العلم. بقي الشوكاني رحمه الله هنا لم يفصل، يعني ذكر ما يدل على نجاسة الأرواث وذكر ما يدل على طهارتها بالأصل، بطهارة الأصل، ولكن رجح في سيل الجرار المتدفق على حدائق الأنهار في فقه آل البيت الأطهار، رجح وهكذا في نيل الأوطار أن الأرواث طاهرة، أن الأرواث طاهرة إلا ما جاء في هذا الحديث، وهو روث الحمير والبغال والفرس. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في درس اليوم إن شاء الله. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني اليماني والصنعاني في كتابه الدرر المضية شرح الدرر البهية رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قوله ولعاب كلب، قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وثبت أيضا عندهما وغيرهما مثله من حديث عبد الله بن مغفل، ودل ذلك على أن نجاسة لعاب الكلب وهو المطلوب هنا.
نعم، أي أشكال؟ إذا شرب، هنا إذا شرب، إذا ولغ، رواية عبد الله بن مغفل، تفضل، حديث أبي هريرة إذا شرب.
فدل ذلك على نجاسة لعاب الكلب وهو المطلوب هنا. والكلام في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن اكتفى بالتثليث معروف، وليس ذلك مما يقدح في كونه نجسا، لأن محل الدليل على النجاسة هو إيجاب الغسل، وهكذا لا يتعلق بما نحن بصدده زيادة التغليظ بالتتريب، كما وقع في أحاديث الباب في الصحيحين وغيرهما. فإن المقصود هاهنا ليس إلا إثبات كون اللعاب نجسا، لا بيان كيفية تطهيره، فلذلك موضع آخر.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. قال: ولعاب كلب، يعني من النجاسات لعاب الكلب، وخص اللعاب لأن الأحاديث وردت فيه إذا شرب، وفي لفظ حديث عبد الله بن مغفل إذا ولغ، وهو التحريك تحريك اللسان في الماء كما هو معلوم من شرب الكلب من الإناء. فقال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فالشوكاني رحمه الله يرى أن النجاسة في الكلب إنما هو في لعابه لا في جسده وسائر أجزائه. وهذا ذهب إليه جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وجمهور العلماء يرون أن الكلب نجس كله لأن اللعاب والفم الذي هو أشرف ما في هذا الكلب نجس، فسائر جسده قالوا من باب أولى، لأن الجسد فيه رطوبة والرطوبة تنشأ من الفم من اللعاب وهكذا، فكل ما يأكل شيء أو يشرب شيء يدخل إلى سائر جسده، فلذلك قالوا يقاس سائر الجسد على الفم. وذهب الإمام مالك في جمع آخرين ونقل عن الإمام البخاري إلى طهارة الكلب لعابه وجسده، قالوا طاهر، ما عندنا دليل على إيش؟ على نجاسة الكلب. لماذا؟ قالوا لأن الأمر بالغسل بهذا التغليظ وبهذا العدد لا معنى له إلا التعبد، وورد الغسل فيما هو أشد منه نجاسة كبول الإنسان وغائطه، فقالوا إيش؟ قالوا ما جاء فيها هذا التغليظ وهذا العدد والتتريب، مع أن نجاسة بول الإنسان وعذرته أشد. فقالوا لا معنى لهذا يعني إلا التعبد، فليس بنجس لا لعابه ولا جسده ولا سائر أجزائه. هذا ما قاله هؤلاء. ويقول هنا الإمام الشوكاني رحمه الله: وثبت أيضا عندهما وغيرهما مثله من حديث عبد الله بن مغفل قل أخرجه مسلم. فدل ذلك على نجاسة لعاب الكلب وهو المطلوب هنا. إيش الدليل على أن لعاب الكلب نجس؟ كيف ثبتت نجاسته؟ والكلام في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن اكتفى بالتثليث معروف، وهم الأحناف، على ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وهو حديث ضعيف أنه أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغسلوا من لعاب الكلب ثلاثا، والحديث لا يصح مرفوعا، وصح موقوفا على أبي هريرة أنه أفتى بذلك. ومن هنا أخذ الأحناف أنه يغسل من لعاب الكلب كم؟ ثلاث مرات في العدد. ويقول المصنف هنا ليس المقصود العدد في هذا الباب وفي هذا الموضع، مقصودنا هل هو نجس أو غير نجس، عرفتم؟ مقصودنا هل لعاب الكلب نجس أو غير نجس. قال: والأدلة والكلام في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن اكتفى بالتثليث معروف. الأدلة هذه تأمر بكم؟ سبع هكذا. وأما ما أفتى به أبو هريرة مع ما رواه فمبني على مسألة أصولية: هل العمل على ما رأى الراوي أو على ما رواه الراوي؟ هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم، أن العمل على ما رواه الراوي لا على ما رآه وأفتى به. فهنا يقول أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة أصولية، هذا هو الراجح فيها، أن العمل على ما رواه لا على ما رآه وأفتى به. طيب، قال: وليس ذلك مما يقدح في كونه نجسا. ما هو الذي نفاه هنا؟ قال: وليس ذلك، أي العدد في العدد في الغسلات، عرفتم؟ قال: هذا لا يقدح في كون في كون لعاب الكلب نجس، كونه كما قالت المالكية. إيش قالوا المالكية؟ قالوا الأمر بالعدد دليل على أنه ليس بنجس، إنما هو أمر إيش؟ تعبدي، كما مر معنا. لأنه هناك عندنا أشياء نجسة أشد نجاسة من لعاب الكلب، وما حصل فيها هذا التغليظ وذكر العدد كعذرة الإنسان، وإنما اكتفي به بغسله وإزالته فقط دون عدد. ما متى ما أزيلت هذه النجاسة الحمد لله طهر المكان. فقالوا ذكر العدد دليل على أن الأمر بالغسل ليس للنجاسة، وإنما هو أمر تعبدي محض. فهو يرد عليهم هنا إيش يقول؟ وليس ذلك، يعني ذكر العدد في الغسلات، مما يقدح في كونه نجسا، لأن محل الدليل على النجاسة وقع في أحاديث الباب. نعم نعم، هو إيجاب الغسل، هو إيجاب الغسل. وهنا تأخذ فائدة أخرى. ما هي هذه الفائدة الأخرى؟ أن الأمر بالغسل إذا جاء الأمر من الشرع بغسل شيء من المستقذرات دليل على أنه نجس. إذا جاء الأمر بغسل شيء من المستقذرات دليل على أنه إيش؟ نجس. كيف تعرف أنه نجس؟ أمر الشرع بغسله وتطهير المكان منه وهو مستقذر، لأنه مر معنا أن النجاسة هي في اللغة إيش؟ هي القذارة، وفي الشرع كل عين أمر بالتطهر منها، والتطهر يكون بإيش؟ بالماء وبالتراب على ما مر. فإذا جاء الأمر بالغسل من الشيء المستقذر فدل ذلك على أن ذلك الشيء نجس. وهذا هو يعني ما قعده الشوكاني هنا، فقال لأن محل الدليل على النجاسة هو إيجاب الغسل، وهكذا لا يتعلق بما نحن بصدده زيادة التغليظ بالتتريب، كما وقع في أحاديث الباب في الصحيحين وغيرهما. فإن المقصود هاهنا ليس إلا إثبات كون اللعاب نجسا، لا بيان كيفية تطهيره، فلذلك موضع آخر. يعني المقصود هنا في هذا الباب ذكر أن لعاب الكلب إيش؟ نجس، والله أعلم. وقد حصل ذلك بالأمر بغسله، ولا يقدح في ذلك أنه ذكر العدد في غسله، ولا ذكر إيش؟ التتريب في 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 غسله أيضا. فليغسله سبعا، جاء في بعض الروايات أولاهن بالتراب، وفي بعض الروايات إحداهن بالتراب، وفي بعض الروايات آخرهن بالتراب. طيب، وفي حديث عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب، وأولى هذه الروايات هو أولاهن، أرجح هذه الروايات ذكر الرواية التي فيها الأولى، وهي الموافقة أيضا لتنظيف الإناء، تنظيف الإناء، لأنه إذا كان التراب في آخر شيء يبقى يعني إيش؟ يبقى لنا أننا نغسله مرة أخرى. لكن لو جعلنا الغسلة الأولى بالتراب ثم بعد ذلك الماء لا نظف هذا الإناء. فالراجح من أقوال أهل العلم على ما ذكره الشوكاني رحمه الله أن لعاب الكلب نجس، والله أعلم. لعابه نجس. تفضل.
قوله وروث، الدليل على نجاسة الروث ما تقدمت الإشارة إليه من قوله صلى الله عليه وسلم في الروثة إنها ركس، والركس في اللغة النجس، والروثة نجس وهو المطلوب. وقد قدمنا كلام التيمي في تخصيص ذلك بروث الخيل والبغال والحمير.
قد مر كلام كما ذكر كلام على الأرواث، على الأرواث وأزبال الحيوانات. فائدة هنا لو تكتبونها. طيب، قال الشيخ عبد الرحمن ابن القاسم في حاشيته على الروض المربع، الروث المجلد الأول صفحة 141، الروث للفرس والبغل والحمار. والحثي بكسر وسكون للبقر والفيل، للبقر والفيل، والبعر للإبل والغنم والأرانب، والبعر للإبل والغنم والأرانب، والعذرة للإنسان، والعذرة للإنسان، هذا ما يخرج من الحيوانات، هذا يطلق عليه. لذلك قال التيمي: الروث للفرس والبغل والحمار. بقي على قاعدة حل أو طهارة أرواث وأزبال ما يؤكل لحمه، فالخيل يؤكل لحمه، فالخيل يؤكل لحمه على الراجح، فيه خلاف ولكن السنة قاضية على حل ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فروثة الخيل أو الفرس طاهرة، عرفته؟ والبول بوله وروثه طاهر. الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا المكان إيش قال؟ فالروثة نجس وهو المطلوب، وقد قدمنا كلام التيمي في تخصيص ذلك بروث الخيل والبغاء والحمير. يعني سائر، على رأيه هنا، سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها إيش؟ نجسة. هكذا إذا خصصنا بالركس في هذه، في الحمير والبغال، في الروث، الركس فسرنا الروث هذا فقط بالحمير والبغال، فيبقى سائر يعني الأسد والنمير والفهد، وهذا هؤلاء لا يؤكل لحمها، هؤلاء من السباع لا يؤكل لحمها، فأرواثها إيش عنده؟ نجسة ولا طاهرة؟ طاهرة عند الشوكاني، طاهرة الآن. وعلى ما مر معنا أن كل ما لا يؤكل لحمه فبوله وزبله نجس. انظر ماذا قال، وهكذا قرر في السيل الجرار، وقال في النيل: الذي يتحتم القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول الآدمي وزبله والروثة. وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته أنها ركس، إنها ركس، إنها روثة حمار. فعلى هذا إذا يقول فنعم. وأما سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته، وإن لم تجد فالمتوجه البقاء على الأصل والبراءة كما عرفت. هنا زاد قيدا في كلامه في السيل الجرار، وهنا في الدراري، أن كل ما لا، كل الأرواث والأزبال طاهرة غير الروثة وبول وروث وزبل الآدمي نجسة، أما سائر الأرواث والأزبال فإنها طاهرة بدون قيد. في النيل زاد هذا الكلام، إيش قال؟ قال: وأما سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بعضها أو زبل، في بول بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته. طيب ما الذي يقتضي إلحاقه؟ الآن يسأل الشوكاني: يا إمام، ما الذي يقتضي إلحاقه بالطهارة أو بالنجاسة؟ وهل الأبوال كلها والأزبال إلا وهي قذرة؟ قذرة كلها، ما عندنا شيء نستطيع أن نثبت عليه فنلحق بالطهارة أو نلحق بإيش؟ بالنجاسة. فلذلك الأقعد في هذا الباب والله أعلم، والذي تدل عليه الأدلة العامة، أن كل ما يؤكل لحمه ف سؤره ولعابه وأيضا بوله وزبله طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم، قال نعم، مرابض الغنم فيها إيش؟ إيش فيها؟ البعر ولا ما فيها البعر؟ فيها البعر وأبوالها. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ورخص صلى الله عليه وسلم في بالتداوي بإيش؟ ببول الإبل، ولا يقال ذاك ضرورة أو خاص بأولئك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بحرام في التداوي، قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، هو نهى عن ذلك، فكيف يأمر بالتداوي بالحرام إن قلنا إنها نجسة وإنها حرام، لأن كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، وإنما كل نجس فهو محرم. فالشاهد أن كلامه في نيل الأوطار يعني زاد هذا القيد الذي لا نستطيع أن نجد أن نتكع على شيء فننحكه، فننحك سائر ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات بالطهارة أو النجاسة، فيبقى تلك القاعدة التي قال بها جمهور أهل العلم: كل ما يؤكل لحمه فزبله وروثه وبعره فهو إيش؟ طاهر، وما لا يؤكل لحمه فنجس، والله أعلم. طيب، تفضل.
قوله: ودم حيض، الدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وفي إسناده ابن لهيعة أو ابن لهيعة،
وهو عبد الله.
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعا بلفظ
بنت محصن
مرفوعا بلفظ: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. قال ابن القطان: إسناده في غاية الصحة. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ قالت تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته، وإن اختلف وجه تطهيره فذلك لا يخرجه عن كونه نجسا.
وهنا دم الحيض ذكر الشيء الرابع من النجاسة، مر معنا بول الإنسان وغائطه والروثة وإيش ولعاب الكلب، والآن دم الحيض. نعم، تقرص أو تقرض رواية واردة. قال: ودم حيض هو ما يخرج من رحم المرأة في أيام معلومة من الشهر، وله صفة خاصة جاء في وصفه أنه دم أسود ثخين له رائحة كريهة، وهذا الدم من نعم الله عز وجل على نساء بني آدم، فإن هذا في وقت الحمل ينقلب غذاء للجنين كما ذكروا ذلك، ينقلب غذاء للجنين، وهكذا بعد أيام الرضاع يقولون تستفيد المرأة فيه من الرضاعة، والله أعلم. فالشاهد أن هذا نعمة على بنات آدم، وقد يرسله الله عز وجل عذابا، ليس في أصله وإنما في كثرته، كما أرسله الله عز وجل على نساء بني إسرائيل عندما اتخذنا الخشب، الذي ما يسمى الآن الكعب للنساء، خشب في أرجلهن لتظهر أنها طويلة بين النساء، فأرسل الله عز وجل على نساء بني إسرائيل الحيض كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة، وليس ذلك ابتداء أن النساء لم يكن يحيضن من قبل ذلك، لا، كنا يحيضن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما دم الحيض كتبه الله على نساء بنات آدم. فمن فهم أن ابتداءه في بني إسرائيل غلط، وإنما المقصود أنه سار عليهن بكثرة، أرسل عليهن بكثرة من باب العذاب والعقوبة، لأنهن اتخذن الخشب ليظهرن أنهن طويلات، النساء القصيرات، كما يفعلن الآن النساء القصيرات، فيتخذن إيش الأكعب، يأخذن الصندل هذا النعال لذات الكعب كذا مرتفع من الخلف، وهذا مما لا يجوز لبسه للنساء، وهو فيه ضرر، أثبت الطب أن فيه ضرر يسبب رخاوة للظهر ومشاكل أخرى. فالشاهد أن الحيض ليس ابتداؤه في بنات بني إسرائيل، وإنما هو ما خلق الله عز وجل النساء لذلك، يعني من جبليات خلقهن. وهذا الدم نجس، كيف عرفنا نجاسته؟ بهذه الأدلة التي جاء ذكرها المصنف رحمه الله، التي تقضي بالأمر وإيجاب إيش؟ غسله والتنظيف الثوب والمكان منه، تنظيف الثوب والمكان منه، فدل ذلك على نجاسته، وهو إجماع، وهو إجماع عند أهل العلم. قال من حديث خولة بنت يسار، قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد، وهذا مما يبين لك حال القوم في ذلك الزمان، ليس لي إلا ثوب واحد، ما عندها في كل زواج فستان سهرة ب200 ب300 ب500 ب1000 ب800، حتى حكي لي أن رجلا اشترى لزوجه فستان ب18,000 ريال، وحضرت زواج واحد فقط وقالت ما تريده، الناس شافوها فيه، انظروا إلى البذخ وإلى التبذير. فالشاهد ما عنده إلا ثوب واحد، ونساء اليوم إذا النسوة شافوها في ثوب واحد قالت شافوني فيه بدل، نسأل الله العافية والسلامة. قالت وأنا أحيض فيه، وأنا أحيض فيه، كان الأصل أن ثياب الحيض للنساء معلومة، تلبس النساء ثيابا معلومة تعده لأيام الحيض، تعد لأيام الحيض، فهذه ما عندها إلا ثوب واحد تحيض فيه وتلبسه في سائر الأوقات في هذا الثوب. فقالت أنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، يعني إذا أصاب، ما عندهم حفايض ولا عندهم كان قطن كرسف تحشيه المرأة ويخرج من هذا القطن فيصيب الثوب، ما عندهم كما هو الآن التحضر عند حفايض وعند أشياء كثيرة يمنع هذا الشيء. فموضع الدم ثم صلي فيه، ثم صلي فيه، متى؟ بعد أن يذهب أثره، بعد أن يذهب إيش؟ أثر النجاسة. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. إيش المقصود الأثر هنا؟ اللون. الآن عندنا الدم فحاولت فيه فذهب ريحه وذهب ما يقتضي القذارة منه، إنما بقي شيء من الأثر، فقال لا يضرك هذا، يعني هي فعلت الذي تستطيع عليه في التطهير. وعبد الله بن لهيعة مر معنا كثيرا حاله، فما حاله عندك يا جمال؟ ضعيف مطلقا، ضعيف مطلقا على الراجح، وإلا فمن أهل العلم منهم شيخنا ربيع والشيخ الألباني يقولون إذا روى عنه العبادلة فحديثه صحيح، فحديثه صحيح. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية، هي أخت عكاشة بن محصن الذي قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم في 70,000، قال أنت منهم، مرفوعا بلفظ حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، قال ابن قطان إسناده في غاية الصحة، هو حديث صحيح. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ قال تحته ثم تكرسه، تحته بشيء يعني بيدها، الكرس أن تجمع بعضه إلى بعض فتكرسه بالماء ثم تنضحه، النضح هنا بمعنى الغسل، ثم تصلي فيه، النضح هنا لأن النضح يأتي بمعنى الرش ويأتي بمعنى الغسل، وهنا المقصود به إيش؟ الغسل لدلالة الأحاديث الأخرى عليه. قال: فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته، وإن اختلف وجه تطهيره فذلك لا يخرجه عن كونه نجسا، لأن المقصود بهذا في هذا الموضع ثبوت كون هذا الدم نجس لا كيفية تطهيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل سائر هذا الباب والفصل في الجلسة المقبلة. وإلى صحيح الإمام البخاري. نعم، تقرصه بالماء ثم تنضحه، والنضح بمعنى غسل هنا. ها، لا تنضحه موجود في الرواية.